بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا ولينا وولي أمرنا صاحب العصر والزمان بقية الله في أرضه الحجة بن حسن عجل الله فرجه الشريف، والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ الصدر الأول الإسلام حتى شهداء هذا العصر، والسلام على سادة العلماء إخواني وأعزائي المؤمنين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في هذه الليلة الشريفة من ليالي شهر رجب المبارك، على بعض الروايات كانت ولادة سيدنا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأتقدم بهذه المناسبة بالتهنئة والتبريك لكل السادة الأفاضل والإخوة الأعزاء الحاضرين، وكذلك لكل المسلمين ولكل المؤمنين والموالين لأهل البيت سلام الله عليهم بهذه التهنئة وبهذا التبريك. حيث كانت ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه ولادة عالم من الأخلاق والعلم والفضيلة والسيرة الحسنة، وأيضا عالم من الآفاق والطموحات التي كانت تتطلع إليها البشرية وتجسدت من خلال هذا المولد الشريف. كانت ولادته ولادة للتضحية والفداء، كانت ولادته ولادة للشجاعة والصبر والثبات والصمود، كانت ولادته ولادة للعلم والفضيلة، كانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه ولادة للحب والعشق لله سبحانه وتعالى والفناء الكامل في الأهداف المقدسة الكبرى التي وضعها الله سبحانه وتعالى أمام مسيرة البشرية كلها. كانت ولادة علي عليه السلام ولادة لهذا الخط المستقيم، الخط الأصيل، الخط الذي جسد الإسلام بكل معالمه وفي مختلف أبعاده وأدواره. كانت ولادة علي عليه السلام ولادة أمة هي الأمة الإسلامية، حيث أن علي عليه السلام جسد هذه الأمة وتحدث عنه القرآن الكريم، عندما تحدث أيضا تحدث عنه وكأنه يمثل كل الأمة الإسلامية وكل المؤمنين. عندما يتحدث القرآن على علي عليه السلام لا يتحدث عن الشخص الواحد والفرد الواحد، وإنما يتحدث عن المؤمنين والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. علي عليه السلام هو هذا أولئك الذين آمنوا، يمثل كل هذه الأمة وكل هذه الجماعة. فكانت ولادته ولادة هذه الأمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين لا يقول الفرد الشخص الإنسان الذي قال له الناس، من هؤلاء الذين قاله الناس؟ كان هو شخص علي عليه السلام قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. علي عليه السلام كانت ولادته ولادة الأمة الإسلامية، الأمة المؤمنة، الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس. هذه الحقيقة أيضا تتمثل في ولادة علي عليه السلام. ولادة علي عليه السلام تمثل ولادة هذه المسيرة الإسلامية التي جسدها علي في حياته. ولذلك عندما نقف أمام ولادة علي عليه السلام متواضعين نشعر بهذا الفخر والاعتزاز أننا ننتمي إلى علي عليه السلام بالولاء، ونشعر بالرضا بأننا نرتبط بهذا الإنسان الكامل الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله كما عبر القرآن الكريم عن علي عليه السلام. ثم أيضا نطمح عندما نقف أمام ولادة علي عليه السلام إلى ذلك اليوم الذي يشفع فيه علي عليه السلام لنا في يوم القيامة، عندما تبيض وجوه وتسود وجوه، وعندما تتلاحم الأمم وعلى هذا المنهج وعلى هذا الطريق. علي عليه السلام كما نعرف أيها الإخوة الأعزاء مر بعدة أدوار في حياته، وكان لكل دور من هذه الأدوار ميزات وخصائص تميز بها علي عليه السلام، ونحتاج أن نقف عندها قليلا لنعرف أدوار علي ومنهج علي وطريق علي والتزامات علي وسلوك علي. علي عليه السلام مر بدور الصبا كما يمر أي إنسان بهذه الأدوار، كان إنسانا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستفاد من هذا الدور بكل ما يمكن لإنسان يملك مواهب علي أن يستفيد من هذا الدور. ولذلك كان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله كان هو علي عليه السلام، بالرغم من أن سنه لم يكن يتجاوز 10 سنوات، لكن مع ذلك كان هو أول من يبادر الإيمان. وعندما يقف المؤرخون والمفكرون والعلماء أمام هذا الموقف، عند أمام هذا الإيمان، أمام هذه المبادرة لعلي عليه السلام، لا يجدون أمامهم إلا التسليم المطلق لإيمان علي عليه السلام. يحاولون أن يقولون أول صبي أول صغير، وبالتالي يحاولون أن يؤشرون على أن هذا الإيمان كان باعتبار التبعية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فالطفل الذي يتربى في حجر أبيه وفي حجر شخص لا بد أن يلتزم بمنهج هذا الشخص. ولكن علي عليه السلام هذا الصبي هذا الطفل هذا الصغير جعله رسول الله صلى الله عليه وآله منذ اليوم الأول خليفة له ووزيرا له ووزيرا له، وتحمل المسؤوليات الكبيرة. هذا الطفل الصغير إذا ما لم يكن علي عليه السلام طفلا بالمعنى الذي نفهمه من الطفل، كان صغير السن ولكنه كان رجلا، كان عالما، كان مؤمنا بدرجة عالم الإيمان، بحيث رسول الله وهو الصادق الأمين الكامل بكل معنى الكمال يقف يتحدى كل قريش بجبروتها بإمكاناتها بقدراتها، يتحداها في يوم العشيرة عندما يدعوها ويقول لهم هذا أخي وهذا وزيري وهذا وصيي وهذا خليفتي من بعدي. يقف رسول الله ويدهش القرشيون، يدهشون من هذا الكلام، ويخرج بعضهم يستهزئ برسول الله ويسخر برسول الله ويقول لأبي طالب أن ابن أخيك يريد منك أن تؤمن بابنك وتطيع له وتسمع له، يسخرون برسول الله بهذه الطريقة. ولكن أبا طالب كان يعرف أيضا حقيقة علي عليه السلام ومضمون علي وموقع علي، فلا يستنكر ذلك ولا يأبى ذلك، لأن علي عليه السلام كان ثقة أبي طالب إن عليا وجعفرا ثقتي. الفاصل بين علي وجعفر على ما يذكر بالتاريخ 10 سنوات فاصل عمر، لكن مع ذلك يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الخطوب والكرب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي. علي عليه السلام كان ثقة أبي طالب، أيضا أبي طالب شيخ الأبطح، شيخ الأباطح، شيخ قريش. كان علي عليه السلام هذا الفتى تمكن أن يستفيد من سباه كل ما يمكن للإنسان أن يستفيد فيبلغ هذه المراتب، وهذا هو قدوة لكل صبي، لكل فتى، لكل صغير يوالي عليا ويحب عليا ويعشق عليا ويبكي من أجل علي ويفرح من أجل علي ويصرخ من أجل علي ويهتف من أجل علي. لا بد لكل فتياننا، لكل صبايانا، لكل من يعرف هذه المسيرة أن يجعل هذا الصبي علي عليه السلام قدوة له في هذا المضمون. ثم علي عليه السلام بعد أن يتحمل المسؤولية ويؤمن بالرسالة يتحول إلى ذلك الفدائي المطيع طاعة مطلقة، وذلك الجندي الذي هو على استعداد دائما لأن يضحي بنفسه من أجل الرسالة، من أجل الرسول، من أجل الله، من أجل الأهداف، من أجل القضية، ويتحمل كل المسؤوليات مهما عظمت ومهما كبرت. علي عليه السلام كان له هذا الدور. طبعا عندما نتحدث عن علي نتحدث عن مواصفات فريدة نادرة لا يمكن لأحدنا أن يبلغها، ولكن كما قلت لا بد لنا أن نسعى في أن نتقدم ولو خطوة ولو قدم واحد ولو أنملة في هذا الطريق، في طريق علي عليه السلام، من أجل أن نقتدي به. علي عليه السلام ذلك الفدائي الذي يقف تلك المواقف العظيمة، الذين كانوا يسخرون من رسول الله، لاحظوا المواقف الحرجة التي كان يمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله. كان القرشيون في البداية يحاولون أن يضغطوا على رسول الله عن أي طريق، عن طريق صبيانهم، عن طريق الصغار، فيبعثون الصبيان يتحرشوا برسول الله، يضربونه بالحجارة، يلقون عليه الأوساخ والأقدار، يقومون بوضع الأحجار في طريقه وما يشبه ذلك من الأساليب التي يستخدمها. ماذا يمكن أن يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله أمام الصبيان؟ إذا كانوا رجال قد يمكن أن يتحدث معهم وينصحهم أو يدخل معهم في عراك أو أي أسلوب آخر، لكن ماذا يمكن أن يصنع الإنسان مع صبي، مع طفل صغير يحرضه أهله ويدفعونه للقيام بهذا العمل؟ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد لديه أي مناص وأي أسلوب يمكن أن يستخدمه أمام هؤلاء الأطفال. لم يكن لهذا الموقف الحرج الذي واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله إلا علي بن أبي طالب. هنا علي أيضا هو صبي لكن لا كالصبيان، قال أنا لهم يا رسول الله. ونزل علي للميدان، لميدان الصبيان، وإذا لا يبقى صبي في الطريق، ولا يبقى صبي في الزقاق، ولا يبقى صبي يمكن أن يتحرش لوالده، لأن علي أمامهم بالمرصاد، وعلي واحد والصبيان مئات بل قد يكون آلاف. شيء عظيم، يعني تلاحظ الحرج، يعني حرج لنبي يريد أن يدعو قومه ويعرضونه لمثل هذه المشكلة ولمثل هذه المحنة التي لا يوجد فيها طريق إلا هذا الطريق. وعلي عليه السلام واحد، لم يكن هناك صبي آخر يمكن أن يشارك علي في هذه المعركة. إذن فهو كان رجلا واحدا بل صبيا واحدا أمام كل هذه الصبية، وينتصر رسول الله في ذلك، فتتطور طبعا المعركة ويستمر الضغط على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويحاول هؤلاء أن يلحقوا الأذى به، وتأتي المسيرة حتى يصلوا إلى تلك المؤامرة على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يجد أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله أمامه شخص يثق به يمكن أن يقوم بهذا الدور، الدور الفدائي، الدور الذي يتعرض فيه الإنسان إلى الموت بنسبة عالية جدا من الاحتمالات، لأن علي عليه السلام لم تكن لديه فرصة أن يستعد لهم بالسيف ويواجههم من البداية، كان عليه أن يبقى في فراشه وأن ينتظر هجوم هؤلاء وأن لا يبدي حراكا بحيث يطوق البيت ويأخذ كل أطرافه من أجل أن يترك الفرصة لرسول الله صلى الله عليه وآله أن ينجو وأن يخرج من مكة. ومن الفراش، من الإنسان اللي نائم تحت الفراش ويهجم عليه 40 شخص قد أعدوا إعدادا كاملا لتنفيذ هذه المهمة القدرة في قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام يعرف كل هذا المخطط، وعليه أن يقف وحيدا فريدا في مواجهة هذه المؤامرة. ويقف علي يصمد وأنا لها يا رسول الله، يتحمل ذلك ويصمد. وكان ذلك اليوم يوم الفراش يوم عرف به علي عليه السلام ولا يمكن لأحد أن يتحمل. وكان بعد ذلك ما هو أشد وأشق وأعظم مسؤولية عندما تحمل علي عليه السلام أداء الأمانات في مكة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصل إلى المدينة والمكيون فوجئوا بخروج رسول الله ووجدوا أنفسهم لم يتمكنوا أن يصنعوا شيئا، ولم يكن أمامهم إلا علي والفواطن النساء المخدرات والأمانات رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام في هذا المجتمع المكي. ونحن نعرف أن الكثير من المسلمين قبل رسول الله كانوا قد هاجر بعضهم إلى الحبشة وبعضهم هاجر أيضا إلى المدينة، يعني مكة كانت خالية من المسلمين، فارغة من المسلمين، لم يكن فيها إلا علي عليه السلام وحده أمام كل مكة برجالها بإمكاناتها بقدراتها بجبروتها بكبريائها، وعلي عليه السلام وحده، وعليه أن يؤدي الأمانات. لو كانت القضية قضية شخصية هم كان يمكن أن يتسلل في ظلام الليل في وقت من الأوقات، ولكن معه نساء أولا، ثانيا أنه معه أمانات عليه أن يؤدي. بمجرد أن يؤدي هذه الأمانات رسول الله أيضا هو الصادق الأمين، كان موضع أمانات الناس، تنكشف العملية، وعندئذ عليه أن يتحمل هذه المسؤولية. لو لم يتحملها لكان من الممكن أن تبقى هذه القضية من القضايا التي يطعن فيها المنافقون والمشركون والكفار وأهل الكتاب وكل أعداء الإسلام برسول الله، أن الناس أمنوا أمانات عند رسول الله وهذه الأمانات لم تصل إلى الناس، حتى لو كان افترضنا أنها كانت بعد سنة أوصلها رسول الله، لكن الإشاعات والأحاديث والأنباء والكلام يكون قد انتشر في كل الجزيرة العربية، ومن هو الذي يصحح؟ لا يوجد إذاعة ولا يوجد تلفزيون ولا يوجد إعلام، يعني تصبح القضية قضية مطعن أخلاقي بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، تعرقل كل مسيرة الرسالة. هي القضية ليست فقط قضية بهلوانيات، وإنما مسألة ذات أبعاد رسالية مهمة جدا أيضا في مصير الرسالة. وعلي عليه السلام عليه أن يتحمل كل هذه القضية، ووقف علي عليه السلام واحدا عجيب أخر. يقف أمام كل هؤلاء الناس ويتحداهم ويخرج بالنساء وحده على رغم أناف المشركين، وحتى بعضهم يأتي ويتنازل لعلي ويتوسل بعلي عليه السلام أن يكون خروجه خروج سر، يقول له أنا واجبي وظيفتي أن أؤديها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله طلب مني أن أؤدي الأمانات علنا ليعرف كل الناس أن رسول الله قد ولم يقل أمانة، وحتى لا يبقى مجال لأحد أن يكذب أو ينافق أو يتهم أو يشيع أو يقول شيئا. قضية مسألة ذات أهمية من الناحية. وعلي عليه السلام عليه أن يؤدي هذا الدور، وأدى هذا الدور بأكمل ما يكون. لاحظوا هذه المهمات يعني عظيمة جدا وعجيبة في هذا الدور. ثم بعد ذلك نجد علي عليه السلام في الدور الثاني، دور تأسيس الدولة الإسلامية، إقامة هذه الدولة الإسلامية. هذا الدور الذي قام به علي عليه السلام بتلك الملاحم في بدر، في أحد، في حنين، في الأحزاب، في خيبر، في مواقع كان لعلي عليه السلام مواقف لا يوجد لها نظير، وحتى أن السماء نطقت بها، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. هذا علي عليه السلام كان له هذا الدور. وهذا علي عليه السلام كيف كان له هذا الدور في وقت بدت ملامح الدولة تتوضح، في وقت أصبحت الطموحات لدى الكثير من الناس تكبر ويتوقعون المواقع والمناصب والقدرات. ما تبدد الحالة كما تعرفون في الأيام الأولى كان هناك خوف من قريش ومن قدرة قريش، لكن بعد أن هزمت قريش في بدر، ثم بعد ذلك عندما تمكن علي عليه السلام بصمود في ما جورد في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذه قضية حاسمة، قضية يمكن أن تعتبر من ملاحم علي عليه السلام، غير ملحمة في يوم أحد عندما قتل من قتل وتمكن أن يصد الناس المشركين عن وجه رسول الله. أصلا هي قضية في موقف من المواقف كان نصر للإسلام وخذلان للشرك، لأن كما يذكر التاريخ بأنه في أحد كل الجيش الإسلامي كان قد أصيب، إما قتل أو جرح، ولم يبقى شخص واحد حتى ولا شخص واحد خارج عن الإصابة، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أصيب في أحد، ما بقى أحد أبدا. هنا فكر أبو سفيان أن يعيد الكرة على الجيش الإسلامي من أجل أن يقضي على النبوة والرسالة وكل معالمها، لأن الجيش كما نعبر خرج كله عن دائرة القدرة على القتال بعد جرحة، وتداول المسلمون الأمر أنه ما هو الموقف، هل ننسحب المدينة ونتحصن بها وعندئذ تشيع روح الهزيمة والفرار، أو نصمد ونستمر في المعركة؟ وكان الرأي الغالب هو أن نرجع للمدينة ونتحصن بها. هنا جاء علي عليه السلام قال لا نصمد قاتلنا، وهنا رأي علي غير رأيه قبل المعركة. علي عليه السلام قتل أكثر من قتل في أحد، علي عليه السلام 70 جراحة في بدنه، يتحدث بهذا المنطق. علي عليه السلام تمكن أن يصد الهجوم بعد الهجوم على رسول الله. علي عليه السلام هذا الإنسان الذي هتفت في السماء لا فتن إلا علي لا سيف إلا بالبقار، عندما يقول نصمد، هذا الجريح، هذا المقاتل، هذا المضحي، هذا الذي دفع كل شيء في سبيل المعركة ويقول نصمد، إلى منطق آخر غير منطق الإنسان الذي يجلس وراء كرسي أو وراء منصة أو في مكان في بيت من البيوت ويقول نصنع كذا أو نصنع كذا، هذا داخل في المعركة. إذ مثلنا نقول إحنا أيدية ورجلية بالنار وتحترق ويتحدث. هنا ذلك علي عليه السلام عندما قال نصمد قال المسلمون نصمد، وصمدوا وهزم أبو سفيان. وكانت هذه الهزيمة تختلف عن هزيمة بدر، لأن هذه هزيمة بعد أن كان المسلمون قد تعرضوا للقتل، قد تعرضوا للخذلان، قد تعرضوا للخيانات، تعرضوا لأشياء كثيرة، ومع ذلك نجد أن علي عليه السلام يقود المعركة بهذه الطريقة ويحقق نصرا على المشركين. ثم يأتي دوره في الأحزاب التي نطق فيه النبي صلى الله عليه وآله ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، ضربة واحدة برز الإيمان كله إلى الشرك كله، هذا التعبير عن حقيقة كانت علي عليه السلام يصدق. وموقف في حنين عجيب، موقف حنين، موقف علي عليه السلام في حنين يروم، وإذا أعجبتكم كثرتكم حوالي 7000 وبعض الروايات تقول 10000 مقاتل من المسلمين ويكيد لهم الأعداء وينهزم هؤلاء المسلمون جميعا عندك، ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 7 أكثرهم من أهل بيته، والبقية كلهم هزموا، والسبع منهم العباس، العباس كان ماسك ناقة رسول الله، صوت جهوري عالي يتمكن أن يتكلم، السماعة يقدر نعبر عنه، يتكلم ويتحدث مع الناس، لكنه مو شخص بقتال. ورسول الله على الناقة، أيضا ناقة ليست مركب قتال، ما صمد في هذه المعركة وصد المشركين بذلك الهجوم الكاسح، الهجوم الذي يضم عدة آلاف من الناس، الهجوم الذي كان يتمتع بمعنويات عالية وهي معنويات الناصر، لأن المشركين كانوا قد حققوا نصرا في البداية وهزم المسلمون، وشخص واحد يجب أن يقف أمام كل هذا الجيش من أجل أن يصد ويلحق الهزيمة به، وكان هذا الأمر هو علي عليه السلام. علي عليه السلام في خيبر أنتم تعرفون ماذا جرى، وهو علي عليه السلام في ملحمة الفتح
لاحظوا الدوار الحاسمة. أنا أحيانا أعبر عنه أن علي عليه السلام لم يكن إنسان عاديا، كان إنسان رجل المهمات الخاصة. يعني شكو مهمة مشكلة بيها صعبة دقيقة ذات طبيعة شاملة عامة عميقة في التاريخ، علي عليه السلام يؤتى به ويتصدى لهذه المهمة. قضية فتح مكة أيضا قضية عجيبة، لأنه الجيش تقدم على مكة، وهنا بدت الضغائن والأحقاد تتجمع كلها وتتحاول أن تتحول هذه الضغائن والأحقاد إلى عمل وفتك وقد لأهل مكة، لأنه كل المسلمين كانوا قد لاقوا ما لاقوا من أهل مكة. أولئك الذين قاتلوا أهل مكة هذا من قتل منهم، والذي ما قاتلوا من أهل مكة كانوا أهل مكة يذلون العرب، ولجبابرة قريش كانوا يذلون العرب. عندما يجي هذا المسكين للحج يصبح إنسان ذليل بيد هؤلاء المشركين يصنعون به كما يشاء. بس أنا ما أريد أعبر هواي تعبير فروض من قبيل ما يشاهد بعض الحجاج أحيانا عندما يذهبون للحج ويعاملون معاملة قاسية من هذا الشرطي أو من ذاك الإنسان أو هذا، تشوف الحجي ما يعرف ماذا يصنع وكيف يقبل على الله سبحانه وتعالى في عمله. نفس الطريقة كان يستخدمها المشركون في ذاك الزمان، هم أصحاب البيت ويجون في فخر وفي هذا ويفتح الباب وإذا زمزم وإذا كذا ويصنع ما يصنع، وهذا المسكين الحاج مسلم أمره بيد هؤلاء يصنعون به ما يشاء. هذا الشيء تبدل، وإذا هذا الزحف الكبير يأتي إلى مكة فاتحا وأهل مكة في حالة من الخوف والرعب والهزيمة أمام هذا الجيش الكبير. لذلك سعد ابن عبادة وهو شخصية كبيرة من شخصيات المسلمين وشخص عاقل يعني من رجالهم المعروفين، مع ذلك ما تبكى أن يملك نفسه، قدم بالراية اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. هذا الشعار الذي أعطاه سعد، وهذا الشعار ما كان شعار سعد في الواقع، شعار الحالة الروحية والنفسية والعاطفية والمشاعرية والأحقاد المتراكمة الموجودة في نفوس هؤلاء المسلمين مما لاقوه من المشركين كانت تجمع وتتعبر عنا بهذا الشعار وزحفه بهذه الطريقة. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا رسول الله القضية هذه، من يتمكن أن يقف أمام هذه الموجة العاطفية؟ بعض الإخوة اللي اشتركوا بالانتفاضة كانوا يعرفون أن الموجات العاطفية كيف تكون، يعني كيف واحد يتعامل وياه وكيف يتمكن يقف أمامها. أحيانا ما يتمكن، تقول إنسان مسلوب الإرادة، بعض الشعارات تنطلق وتروح بقوة لا يمكن الوقوف أمامها. هنا يحتاج إلى شخص قوي وقادر على أن يعطي الشعار وأن يصمد على هذا الشعار وأن يثبت الموقف بشكل كامل. ولذلك لم يجد النبي صلى الله عليه وآله إلا علي لهذا. يا علي أنت صاحب المهمات، أنت صاحب الشدائد، ادرك هؤلاء المسلمين، تقدم أنت بالراية. هنا رأسا بدل الشعار، اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. هذا في الواقع درس يعطيه علي عليه السلام ويعطيه النبي صلى الله عليه وآله لكل المسلمين في كل الأجيال في كل الأدوار. ولا بد أن نعرف مضمون هذا الدرس. الإسلام أيها الإخوة يصون الحرمات، الإسلام يحفظ الدماء، الإسلام يدعو للأمن والاستقرار. الإسلام عندما نحتف بالإسلام وننادي بالإسلام ونطالب بالإسلام وتطبيق حكم الإسلام ندعو الناس إلى الحياة المستقرة، الحياة الهادئة، حياة الأمن، حياة الاستقرار، حياة الاطمئنان، حياة صيانة الحرمات والكرامات، لا حياة القتل والقتال والتدمير والتشريد. الجبابرة الطغاة صدام وأمثال صدام هؤلاء هم وراء القتل والتشريد، أمريكا والاستكبار العالمي وراء القتل والتشريد، حسني مبارك وأمثال حسني مبارك وراء القتل والتشريد. أما المسلمون في كل مكان فشعارهم الحقيقي هو أن يحققوا الأمن والاستقرار للبشرية كلها، حتى أولئك الأعداء الذين يقفون في وجه المسلمين المسلمون لا يفكرون إلا في خيرهم وإلا في صلاحهم وإلا في أمنهم وإلا في استقرارهم. هذه الحقيقة يجب أن نعرفها كمنهج ومسلك لمسيرة علي عليه السلام ولخط علي عليه السلام. مثل هذه الدروس في الحقيقة ليست مجرد مواقف شخصية أو آنية يقفها رسول الله صلى الله عليه وآله أو يقفها علي ونمدح بها علي ونبجل بها علي. يستحق كل هذا المدح، يستحق كل هذا التبجيل، لكن هذه دروس، هذه خطوط سياسية، هذه مناهج، هذه تعليمات، هذه إرشادات، هذه أحكام شرعية يعطيها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال واقع عملي، لا مجرد خطابات وأفكار نلقيها فوق المنابر. هناك قضية عملية واقعية خارجية متحركة يقف فيها رسول الله ويقف فيها علي عليه السلام. هذا الموقف، هذه دروس نجد لعلي عليه السلام أدوار مر بها. هناك دور آخر لعلي عليه السلام بعد وفاة رسول الله، بعد أن توفاه الله سبحانه وتعالى، لاحظوا هذا الدور العظيم. واقعا هنا يتجلى علي بأروع صور التي يمكن أن يتجلها بها الإنسان الكامل، لأن علي عليه السلام في تاريخه علي القتال، علي الشهادة، علي التضحية، علي الفداء، علي الشجاعة، علي المواجهة، علي الدخول في الصراعات، علي الذي لا يقف عند حد في صراعاته. هذه دروس نجد لعلي عليه السلام أدوار مر بها. هناك دور آخر لعلي عليه السلام بعد وفاة رسول الله، بعد أن توفاه الله سبحانه وتعالى، لاحظوا هذا الدور العظيم. واقعا هنا يتجلى علي بأروع صور التي يمكن أن يتجلها بها الإنسان الكامل، لأن علي عليه السلام في تاريخه علي القتال، علي الشهادة، علي التضحية، علي الفداء، علي الشجاعة، علي المواجهة، علي الدخول في الصراعات، علي الذي لا يقف عند حد في صراعاته. وإذا يتبدل الموقف لظروف ما وتأتيه الوصية في أن يصبر وأن يصبر وأن يسكت وأنوان، هنا بطولة علي عليه السلام تبدو. إنسان طيلة حياته 33 سنة من حياته منذ هو طفل إلى أن كانت هذه الحادثة، هو في صراع وقتال ومواقف واحد من صبأ كما ذكرت، وإذا عليه أن يصمت، أن يرى الزهراء سلام الله عليها تؤثر بين الحائط والباب، يراها طلعها مكسور، يراها دمعتها جارية لا تسكت لها عنه. علي عليه السلام يرى أرى تراثي ذهبة، يصيح يشتكي، هذا حقيقة من الحقائق. يراها علي عليه السلام، يرى أن الناس قد تبدلوا في مواقفهم، تكشفوا عن الكثير من واقعهم وحقائقهم، وبدت الضغائن وبدت الأحقاد وبدت الأطماع وبدت تبرز على الساحة. علي عليه السلام يرى كل هذا المظهر، ويقف علي عليه السلام وحيدا فريدا، حتى أنه لا يتمكن أن يتحدث كما تتحدث الزهراء أو يصرخ كما تصرخ الزهراء، لأن كل ذلك قد منع منه علي عليه السلام. لا، هذا الموقف ولا يبقى معه إلا عدد قليل من الناس. ثم علي عليه السلام تفرض عليه لظروف يطول الحديث عنها، يعني فلسفتها وخلفيتها وأسبابها واضحة يمكن الحديث عنها الإنسان، لكن يفرض عليه أن يكون إلى جانب الخلفاء. سمعتم سماحة السيد حفظه الله تعالى عندما كان يتحدث ببعض الروايات أن عمر 70 مرة يقول لولا علي لهلك عمر. خب 70 مرة يقول، كيف يقول هذا الكلام؟ لابد أن علي قدم خدمات عظيمة وجليلة لهذه الدولة، لهذه الخلافة، لهذا الوجود، لهذا الكيان السياسي، ليست هم خدمات بسيطة، خدمات أنه لولا علي لهلك عمر، لهلكت الخلافة. علي عليه السلام كان له مثل هذا الدور، كان وهذا الدور كان في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان، كان له هذا الدور. وهذا علي يتمكن. لاحظوا القدرة السياسية العظيمة الذي تمتع بها علي عليه السلام في تخطيط وفي إدراك للحقائق وفي موازنة بين المصالح والمفاسد وفي تقديم الأولويات وفي معرفة الأهداف المقدسة التي وضعها الله سبحانه وتعالى أمام عينه، بحيث يتمكن أن يوازن بين ذلك الواقع الفاسد الذي تكشف عنه قضية وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من ناحية، وبين المصالح الكبرى للمسلمين من ناحية أخرى، وبين موقفه من هذا الواقع وهذه المصالح. ثم علي عليه السلام يرسم خطة بحيث يتبدل الموقف قبل مضي 24 أو 25 عاما، يتبدل موقف من 4 5 6 7، العدد قد يختلف فيه المؤرخون، يتبدل موقف من موقف مجموعة محدودة تؤيد علي، إلى أن الناس ينتالون جميعا على علي عليه السلام ويهتفون باسم علي عليه السلام ويفرضونه على الخلافة وعلى المناصب، وهو يصرخ ويصيح: هاي خلافتكم كعفة عنز، كهذا كشسع نعل، يتحدث عنها بهذا الحديث. هذا البخت، هذا السياسة، هذا التخطيط السياسي العظيم، هذه القدرة السياسية العظيمة، أن الجمهور المرتد على علي والمعادي لعلي والذي كان على استعداد أن يقتل علي في ذلك الأيام، أنا أقول لكم أن هذا الجمهور كان على استعداد أن يقتل علي كما قتل الحسين عليه السلام في كربلاء، لأنه ماذا بقى بينهم وبين قتل علي؟ عندما يضعون الحبل في عنق علي عليه السلام، وعندما يعصرون الزهراء وراء الباب، وعندما يسقطون حمل الزهراء اسلام الله عليه، وعندما يهددون بإحراق بيت الزهراء اسلام الله عليها وهو بيت رسول الله، ماذا بقى بين علي والقتل؟ هؤلاء الناس الذين كانوا بهذه الحالة، علي عليه السلام مع الاحتفاظ بكل الموازنات بكل الحقائق بكل الأهداف، مع ذلك تمكن من أن يحول هؤلاء الناس في عواطفهم في مشاعرهم في التزاماتهم في تأييدهم السياسي إلى ناس ينثالون عليه كعرف الضبع كما يعبر صلوات الله وسلامه عليه، ينثالون عليه ذلك انثيال حتى وضع الحسنان وشق عطفاي، يريدون منه البيعة وهو لا يريد، لكنه يريدون منه البيعة ويفرضون هذه البيعة على علي، ويأتي هؤلاء الناس من أجل أن يقاتلوا مع علي عليه السلام. هذا العمل في الواقع أيها الإخوة يمثل مدرسة من مدارس السياسة الإسلامية في التعامل مع الأهداف مع المقاصد مع الغايات النبي المقدسة مع المصالح الكبرى مع القضايا الرئيسية الهامة مع وحدة المسلمين مع قضية وجود الكيان السياسي الإسلامي مع مواجهة الأعداء المتكالبين الذين كانوا يريدون الكيد للإسلام وتدمير الأمة الإسلامية وتدمير الرسالة الإسلامية من ناحية، وأيضا ملاحظة العواطف والمشاعر من ناحية أخرى، وملاحظة الحقائق المرة التي واجهها علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله من ناحية الثالثة. يريد أن يجمع بين هذه الأمور ويتحرك من أجل أن يحول تلك الحقائق إلى هذه الحقيقة التي بقيت تؤثر في التاريخ منذ ذلك اليوم، أن عمل علي عليه السلام هو عملنا أيها الناس أيها المؤمنون في كل مكان، إن عمل علي عليه السلام في تلك السنوات هو الذي رسم لنا طريق الهداية، هو الذي دلنا على الطريق الصحيح، هو الذي عرفنا كل هذه الحقائق، ولولا ذلك العمل لكان من الممكن أن تضيع الحقيقة في عبر التاريخ، هذا التاريخ الذي هو مليء بالخداع وبالتزوير وبالكذب وبالدجل وبمخالفة الواقع كما نلاحظه في كثير من مظاهرنا هذا اليوم. تجدون كيف يحول المستكبرون يحول الطغاة يحول الحكام الحقائق أحيانا الحقائق الواضحة يحولها إلى قضايا كانت وهمية، ويحولون الأوهام التي لا واقع لها إلى حقائق وكأنها قائمة. نأخذ الآن من أمريكا نبدأ حتى نصل إلى صدام، نجد كيف يحاولون أن يشوهوا ويحولوا كل الحقائق.
أمريكا الآن هي المدافع عن الحرية، أمريكا هي المدافع عن الديمقراطية، أمريكا هي المدافع عن حقوق الإنسان، وأمريكا هي المستكبر الحاكم الأول في هذا العالم، ويجب على جميع الناس أن يطيعوا لأنهم له هذا الدور. هذه الحقيقة الآن كأنها حقيقة ماشية وسائدة عند الناس، وحتى الكثير مع الأسف من أبنائنا يقعون تحت تأثير هذا الإعلام الخادع المكاذب، كما وقع الكثير من المسلمين تحت تأثير الإعلام في زمن علي عليه السلام، يقعون تحت هذا التأثير وتصبح كأن أمريكا تمثل هذه الحقيقة. هذه أمريكا التي تمجد الإرهاب، التي تقف إلى جانب القتل والتشريد، أمريكا التي تمارس كل يوم قتل الآلاف من الناس في أنحاء الأرض. هذه أمريكا الآن هي داعية حقوق الإنسان، هذه هي صاحبة الحرية، تؤمن بالحرية. أي حرية؟ هذه الحرية التي تجري الآن في البلاد التابعة لأمريكا والموالية لأمريكا. انظروا ماذا يجري الآن في هذه البلاد من استهانة بالكرامات بالحريات، من فرض للآراء بأساليب مختلفة، وحتى نصل إلى كما قلت صدام وأمثال صدام عندما يغيرون الحقائق. أنت الآن عندما تسمع إلى صدام ترى كأن صدام يمثل الشعب العراقي، والشعب العراقي خلاصة كل الشعب إلى هذا التاريخ المجيد، إلى هذا الدور، شعب الحسين، شعب علي عليه السلام، شعب الأئمة الأطهار، شعب العلماء، شعب الأبرار. هذا الشعب يصير خلاصة كل من أول إلى آخر خلاصة في شخص صدام. ومع الأسف أمس صدفة كنت أقرأ في مجلة الإدباء ينسبون كلام من هذا القبيل، هذا الكلام، هذا الشيء اللي أقوله ينسب إلى بعض من يسمونهم بالعلماء والمعممين، يذكرون فلان هكذا قال، فلان هكذا قال. أنا أحسب أنه يتقولون عليهم، يكذبون عليهم، لكن على كل حال يحاولون أن يجسدوا وكأنه الحقيقة في هذه الحقيقة. صدام هو العراق أصلا، والعراق صدام، وماكو شيء آخر غير صدام. هذا صدام الذي انتفض الشعب العراقي من أجل الخلاص منه، صدام الذي قتل نصف مليون إنسان في العراق من أجل أن يتبرع من صدام، صدام الذي قاتل العراقيون قتال الأبطال من أجل أن يتخلصوا منه، صدام الذي عاداه حتى أقرب الناس له، لكن مع ذلك يحاول أن يقال أن صدام هو صاحب هو العراق، والعراق هو صدام. محنة الشعب العراقي وآلام الشعب العراقي، كأن صدام غير مسؤول عن آلام الشعب العراقي. شيخ زايد رئيس الإمارات المتحدة العربية، يذكر الاسم، يذكر ضخامته وعظمته، ماذا يقول؟ يقول أنه إحنا كنا صالح مع صدام حتى نخفف من محنة وآلام الشعب العراقي. بس من هو وراء محنة وآلام الشعب العراقي يا صدام؟ من وراء هذه الآلام؟ من وراء هذه المحنة؟ من وراء هذا التشديد؟ إذا كنتم حقيقة تشفقون على الشعب العراقي وأنتم لا تشفقون، لكن حقيقة لا كنتم تشفقون، أين أنتم عن هذا الشعب المشرد لمدة 5 سنوات لم نرى منكم حتى شخصا واحدا يسأل أو يتحدث عن هؤلاء؟ قضية حقائق ومصالح تحاول أن يحولوها ويغيروها ويبدلوها بحيث تتبدل. هذا هو التاريخ، هذا التاريخ. من هو الذي تمكن أن يخترقه، أن يقاومه، أن يوضح الهدى والنور عبر هذا التاريخ؟ التاريخ المليء بتزوير معاوية، بتزوير يزيد، بتزوير الأمويين، بتزوير العباسيين، بتزوير الطغاة بأساليب القمع والتدمير الذي استخدموها من أجل التزوير. من تمكن أن يقاومه بحيث هذا علي عليه السلام الذي يشتم 1000 عام على منابر المسلمين في كل مكان، من يتمكن أن يخترق سدود هذه الموانع، هذه الحواجز، هذه الظلمات، هذا النوع من التعتيم إلا نور علي عليه السلام؟ هذا النور. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنا يمكن أن نعرف معنى الارتباط بين هذه الولادة وبين الكعبة، هذه الكعبة التي هي
هدى للناس، الله سبحانه وتعالى قبلة الناس، منار الناس، ملعو الناس، مرجع الناس. علي عليه السلام يولد في الكعبة من أجل أن يصبح علي أيضا قبلة لهؤلاء الناس، يصبح هدى لهؤلاء الناس، يصبح منار لهؤلاء الناس. علي عليه السلام كان له هذا الدور، وكان له هذه السياسة، وكان له هذا المضمون، وعلينا أن ندرس هذه السياسة وهذا المضمون. نحن بأهم وبأشد حاجة لمعرفة هذا اللون من ثقافة علي عليه السلام ومن سياسات علي عليه السلام. نحن في هذا العصر نحتاج إلى هذا الطريق، إلى هذا المنهج، إلى أن نعرف كيف تمكن علي عليه السلام من أن يحول هذه الأوضاع إلى هذا الوضع الذي هذا. ثم علي عليه السلام في الدور الآخر عندما جاء إلى الحكم وواجه مشكلة المعقدة، مشكلة الحكم الذي يراد له أن يكون قيصريا أو كسرويا، الحكم الذي يتباهى فيه معاوية، أصلا يمجد معاوية، يمجد يزيد ابن أبي سفيان قبل معاوية بأي شيء، كما يذكر في التاريخ أن عمر حاسب كل ولاده وكان يقاسمهم أحيانا أمواله، يدري أن هالأموال جامعية هذولا بطريقة غير صحيحة، فيقاسمهم نصف لي ونصف لك، يعني نصف للمركز الخلافة ونصف أنت لك تأخذه. شلون القضية إذا هؤلاء أموالهم كيف يصح أخذ نصف هذه الأموال، وإذا مو أموالهم فالمفروض أنه كنا تأخذ، إذا ما يعاقبون على ما قاموا به من عمل أقلها تأخذ هذه الأموال وترجع للناس المسلمين على حق. كل هؤلاء استثنى فقط يزيد ابن أبي سفيان وبعد معاوية بن أبي سفيان، ويذكر تاريخي أنه لماذا يقول، لأن يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان في جوار الرومان كانوا موجودين، والرومان عن قياصرة، هؤلاء أهل أبهة وأهل تشريفات وأهل ترتيبات وتيبات وضخامة وضخامة وما أشبه ذلك، وهو همات باعتبار أنه ولي المسلمين في هذه المنطقة عليه أن يوازيهم، عليه أن يكون وضعه مثل وضعهم، وبالتالي فيحق له أن يصنع ما يشاء، يأخذ ما يشاء وينفق ما يشاء، ويتجمل ويتبرج ويفتخر بما يشاء ولا يحاسب. لاحظوا هذا تكريس للقيصرية، يعني أن هذا المنهج منهج صحيح، منهج القيصرية، منهج الكسروية منهج صحيح، وعليه لهم حق أن يصنعوا هذا الصنف. علي عليه السلام واجه هذه المشكلة، ومشكلة أخرى واجه علي عليه السلام، وهي مشكلة هذه النخبة أو الجماعة أو الصحابة أو أي شيء، ناس هؤلاء الذين عاشوا زمن رسول الله، قسم عندهم وقسم عندهم جاء بعد رسول الله، الذين تربوا فربع قرن من الزمن على هذه الحالة، على عطاءات قوية، على أموال، على ثروات، على إمكانات، على إقطاعات. أنت يا فلان لك كل غنائم أفريقيا، أنت يا فلان لك كل أراضي ما وراء النهرين، أنت يا فلان لك كذا وكذا. حتى أن عبد الرحمن بن عوف يذكر في التاريخ كان لديه مقادير من الذهب بحيث يكسر بالفؤوس، يعني مو مثل ما يصنعون الصياغ شوية شوية بثقال مثقال، لا، أحجار ذهب كميات هائلة من الذهب، الفؤوس يكون يكسروها بها حتى يتمكنون أن يزنوها. كان وضعية بهذه الطريقة وبهذا الشكل، وهؤلاء تربوا ربع قرن من الزمن بطريقة معينة، أصبحت هذه حقوق ثابتة له، بس إذا ما عنده موقع، ما عنده إمارة، ما عنده ولاية، بس عنده حقوق، وعليه فلا بد أن يتمتع بهذه الحقوق. ويجد علي عليه السلام نفسه أمام طبقة كبيرة واسعة قوية متنفذة معرفة بأنها طبقة لها احترامها ولها قدسيتها لدى المسلمين، يواجهها ولديها مثل هذه الامتيازات ولديها مثل هذه الأوضاع. ماذا يصنع علي عليه السلام؟ هذه القضية كبيرة جدا كانت أمام علي عليه السلام، يعني قضايا أخرى لا أريد أطيل الحديث، واجهها علي عليه السلام. هنا أيضا علي عليه السلام
كان عليه أن يبين هذه الحقيقة للمسلمين عبر التاريخ على أقل تقدير. إذا ما تمكن أن يجعلها كحالة عملية فعلية قائمة، لكنه يجعلها كهدف للمسلمين دائما يتحدثون فيه ودائما يتحركون باتجاهه ودائما يضحون من أجل إقامته، وهي حكومة العدل الإلهي، الحكومة الرسالة المحمدية. حكومة المساواة، حكومة الحرية. طبعا هذا جانب آخر واجه علي عليه السلام. علي عليه السلام واجه مشكلة تعتبر الآن من أكثر مشاكل السياسية تعقيدا، وهي مشكلة الحرية السياسية، لأن المسلمين ذلك قبل علي عليه السلام ما كان يمكنهم أن يرتبوا هذه الأمور وأن يحكموا إمكاناتهم وقدراتهم وما لم يمارسوا القمع. عمر كان بيد الدرة يكثر بالأسواق، كل من يخالف أقلها فضرب ضربتين على رأسه، هذا أقل شيء. يعني إذا اقرأوا التاريخ كم واحد نفى عمر وأخرج، وبعضهم أصلا ارتد عن الإسلام بسبب سوء المعاملة وطريقة التي كانت. هذا غير مسألة أنه جيبه قسم ماله، جيبه هتكا، جيبه كذا، مسائل كثيرة كان بهالأساليب حتى تستقر الأمور. عثمان طور الحالة لأنه العملية تحتاج إلى تطوير حتى يمكن أن تستمر. قام يجيب كل من يحتاج. أبو ذر نفافة مدة من الزمن، بعد ذلك الآن ودى إلى الربدة وتوفي أبو ذر. وعمار بن ياسر جابه مد إلى أن أصيب بالفتح، هذا عمار بن ياسر. وعبد الله بن مسعود أمين الخزانة، هذا الإنسان أخذ من عند المفاتيح وضرب حتى مات عبد الله المسعود وهو قد ألزم نفسه أن لا يتحدث بكلمة واحدة مع عثمان، وغير ذلك من الأساليب التي استخدمت في العملية. ناس أيضا تربوا على القضية. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا واجه المشكلة، وهو أنه كيف يعطي للمسلمين حريتهم، يعلمهم يتحدثون ويتكلمون بحرية بدون خوف بدون رعب مهما كانت الأمور، وينطقون. القضية من القضايا تحتاج إلى أم تتناسب مع القضية. ولذلك لم يعرف في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، بالرغم من المشكلات عنده، حروب، مشكلات، منافقين، مؤامرات، مسائل كثيرة كان يعرفها ويسمعها، لكن لم يعرف أنه مرة واحدة قام بإيذاء شخص بقضية سياسية أصلا، ولا مرة واحدة، بل بالعكس وصلت الجرأة ببعضهم أنه يسخر منه صلوات الله وسلامه عليه عندما يطلب من المسلمين أن يتعلموا منه، أن يستفيدوا من علمه. سلوني قبل أن تفقدوني، ويتحدث من عندهم، يتصل الجرأة ببعضهم في المسجد فيسخر منه، يقول له أنه كم شعر في رأسي أو كم شعر في لحيتي، بهذه الطريقة يتحدثون معه. والكلمات كانوا يسمعونه كلمات قاسية، تاريخ أيضا يتحدث عن هذا، وهذه أيضا القضايا المعقدة جدا في حياتنا وفي تاريخنا السياسي. أمير المؤمنين عليه السلام واجه في هذه المرحلة مثل هذه القضايا المعقدة، وكان علي أن يرسم خط للمسلمين كما قلت. هذا الخط يبقى خط حي متحرك دائم، المسلمون جميعا لابد لهم أن يجعلوه هدف لهم في حركتهم، وتمكن علي عليه السلام أن يصنع ذلك. ولذلك نجد أن نفس علي، روح علي، حركة علي عليه السلام التي رسمها في هذه الفترة الزمنية المحدودة، فترة 4 سنوات من الحكم، بقيت تؤثر في المسلمين في كل الأدوار وفي كل الأزمنة. بقي علي عليه السلام المثال المقدس الرائع للعدل وللمساواة وللاستقرار وللأمن وللحرية وللتفكير ولكل هذه المفاهيم التي يفتخر بها المسلمون في هذه العصور. كونوا على ثقة أيها الأخوة، واقعا من يدرس التاريخ بدقة، لولا علي، لولا هذا الموقف من علي عليه السلام، لكانت نظرة العالم، بل واقع أيضا، كانت هو أن الإسلام والحكومات الإسلامية هي عبارة عن حكومات قمع واضطهاد وتشريد ومحاصرة وإسراف وتبذير وإلى غير ذلك من المواصفات التي يمكن أن نشاهدها بشكل واضح
في أمثال معاوية ويزيد وهارون الرشيد والمتوكل العباسي وغيرهم من هؤلاء الخلفاء من وليده وأولاد مروان وأمثالهم من عرفهم التاريخ. هذه حقائق ليست حقائق سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، بل حقائق قرون. الدولة الأموية عدة قرون، الدولة العباسية عدة قرون حكمت، وهذه مسائل طويلة. ثم جاء العثمانيون بعد ذلك أيضا جسدوا هذا النوع من الأساليب القمعية. الإسلام إذن كيف يعرف؟ يعرف من خلال الممارسة. لولا نور علي، لولا هداية علي، لولا خط علي، لولا موقف علي الذي دائما كان يضيء الطريق، يقول لا الإسلام ليس هذا، هذا الإسلام. لأن علي هو موضع احترام كل المسلمين. الإسلام العدل عدل علي عليه السلام، الإنصاف إنصاف علي، المساواة مساواة علي عليه السلام، الزهد زهد علي عليه السلام، الشجاعة والعدل والحرية والفكر وكل شيء علي عليه السلام أمام المسلمين دائما يشح. ولذلك نجد أن الحركات الإسلامية طيلة القرون التاريخ الإسلامي كانت دائما تنشد ذلك اليوم الذي يحكم فيه خط علي عليه السلام. ونجد أيضا في يومنا الحاضر أيها الإخوة أيها الأعزاء، عندما انتصر خط علي عليه السلام في هذا العصر، كيف تداعت عروش الظلمة، كيف سقطت الأصنام في كل هذا العالم، وكيف أخذ المستضعفون في كل هذا العالم يتطلعون إلى نور علي عليه السلام عندما قامت هذه الدولة الإسلامية على يد عالم رباني تربى في مدرسة علي عليه السلام في الحوزات العلمية في قم المقدسة، هذه الحوزة التي لها تاريخ طويل في حياة هذا الخط وفي حياة هذا المسلمين. طبعا الحوزة العلمية في قم كما تعرفون تاريخه يرجع إلى القرن الأول الهجري الإسلامي، ومن خلال الأشاعرة الذي لا زال بعضهم الآن يتسمى حتى بهذا اللقب، وإن كانت هناك مجموعة من العوائل تنتمي أيضا الأشاعرة، هؤلاء الذين هاجروا إلى قوم وأسسوا هذه الحوزة وكان لهم وجود واضح وظاهر أيضا في زمن أئمة أهل البيت، هاجروا من الكوفة وإلى قوم. ذلك أنا أتندر أحيانا مع بعض الإخوة الأعزاء أقول أهل قوم هم أهل الكوفة أيضا، يعني مو بس أهل الكوفة أهل الكوفة أهل قوم هم أهل الكوفة، باعتبار أنه في الحقيقة المخلصين الصالحين من أهل الكوفة الذين نفاهم الحجاج في ذلك العصر أيضا جاءوا إلى هذه البلاد وأسسوا هذه المراكز وكان لها هذا الدور العظيم أيضا في هداية الناس وفي إبقاء هذه الثقافة. إذن فهذه المدرسة هي مدرسة علي عليه السلام، كما أن مدرسة الكوفة مدرسة علي، مدرسة النجد مدرسة علي، مدرسة الكوفة بمعناها الشامي مدرسة علي، مدرسة قم أيضا هي مدرسة علي عليه السلام. وهذه المدرسة عندما قام هذا العالم الرباني وأسس هذا الكيان منبعثا من هذه المدرسة، وجدنا أنه كيف أصبح العالم كل العالم الآن يتطلع إلى نتائج هذه الحركة وإلى آثارها وإلى تداعياتها وإلى مردوداتها وإلى ما يمكن أن تحققه في مستقبل البشرية. فيقف السود في أمريكا ويحتفون بالله أكبر ويتطلعون إلى الإسلام كيف يحكم هذا الإسلام، ويقف الفلسطينيون وهم قد عاشوا فترة طويلة يصارعون فلا يجدون مأوى في مواجهتهم إلا هذه المدرسة، مدرسة علي عليه السلام. ويقف العراقيون ويجدون هذه المدرسة هي مدرسة علي عليه السلام، فيناضلون ويقدمون ويضحون ويصمدون ويثبتون ويواصلون هذا الطريق حتى النهاية إن شاء الله، لأن المدرسة هي مدرسة علي عليه السلام، مدرسة علي لا نفاد لها، مدرسة هذا المنبع الصافي لا يمكن أن ينفد. وليعرف الطغاة، ليعرف المجرمون، ثم ليعرف كل المشاهدون المراقبون أن هذه المدرسة سوف تستمر في طريقها، لأن هذا الطريق هو طريق العدل، هذا الطريق هو طريق الأمن، هو طريق الاستقرار، طريق الصلاح، ونحن سائرون في هذا الطريق إن شاء الله، والمجاهدون والمؤمنون أيضا سائرون في طريق علي عليه السلام، لأننا نؤمن بأن هذا الطريق يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى من ناحية، ويوصلنا إلى أهدافنا المقدسة من ناحية أخرى. مهما طال الزمن مهما طال العهد، مهما كانت الآلام، مهما كانت التضحيات، لأننا تعلمنا أيضا فيما تعلمنا من علي عليه السلام أن تتحول المحن والآلام في مدرسة علي عليه السلام إلى انتصارات وإلى حقائق وإلى عدل وإلى استقرار وإلى طمأنينة وإلى قوة وقدرة. هذه المدرسة. علي عليه السلام كل حياته كانت محن، وكل حياته آلام، وكل حياته معاناة، ولكن هذه المحن والمعاناة تتحول في مدرسة علي إلى طاقة هائلة لا نفاد لها، لأنها تستمد طاقتها من الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله. هذه الحقيقة يجب أن نعرفها أيضا في مسيرتنا، ويجب أن نجند أنفسنا في هذا الطريق، وليعرف أنا كان بودي أتحدث قليلا عن الأوضاع في العراق الآن. في الحقيقة النظام يشهد حالة من الضعف لا نظير لها، بحيث حتى أقرب الناس له طبعا يفكر الآن بالتخلي عنه. وتوجد حتى في الأيام الأخيرة أيضا حركة واسعة بين كبار الضباط الجيش العراقي، الآن بدأ الحال حتى في الجيش العراقي بالتخلي عن العراق. قبل أيام مثلا لجأ إلى المنطقة الشمالية في العراق القائد الفرقة 23 مع مجموعة من الضباط، ولأول مرة تأتي حالة بشكل جماعي، يعني ليس فرد فرد، وإنما مجموعة حوالي 10 من الضباط الكبار مرة واحدة يلجؤون، لأنهم يشعرون بأن النظام نظام مأيوس منا. وعندما نرى مثلا الآن التحرك في الأردن بهذا الشكل الواسع، بحيث لأول مرة يأتي رئيس دولة عربي ويتصدى شخصيا بشكل مباشر للاتصال بالمعارضة ومحاولة الخروج بمشروع من أجل التغيير في داخل العراق، عندما نرى هذا الشيء أيضا يمكن أن نعرف بأن هؤلاء الذين كانوا إلى الأمس القريب قريبين جدا من النظام قد يأسوا من النظام يأسا كاملا، فأخذوا يفكرون في الطريق الآخر وفي المنهج الآخر. وعندما الآن يتحدثون عن الشيعة ودورهم ووجودهم وحقائقهم، نحن لا نريد أن يكون العراق عراق طائفي، عراق صراعات مذهبية، لكن هناك حقيقة أيضا يعرفها كل العراقيين، أن أتباع أهل البيت وشيعة أهل البيت تعرضوا إلى أشد ألوان الأذى والمعاناة. عندما الآن يتحدثون عن هذه الآلام بعد أن لم يكن من المسموح به الحديث عن مثل هذه الأمور، لماذا؟ لأن الحقائق أخذت تفرض نفسها. المجاهدون المضحون أرواحهم الغالية في سبيل الله، هذه حقائقهم، هذه وقائعهم، أخذت تفرض نفسها على الواقع وعلى الحركة السياسية وعلى التاريخ. لا يمكن أن تذهب دماء هؤلاء سدى، لا بد أن تؤثر في التاريخ، لا بد أن تؤثر في المسيرة، هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المجاهدين وعلى العراقيين جميعا أن يصمدوا ويصبروا ويتحملوا، فإن النصر قريب بإذن الله تعالى، وعليهم أن يواصلوا هذا الدرب، أن يستمروا في هذا الدرب، أن لا يصيبهم التعب أو يصيبهم النصر، لأن الله سبحانه وتعالى معهم، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه حقيقة من الحقائق التي كتبها الله سبحانه وتعالى كسنة من سنن الحياة. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليلة الشريفة، طبعا نحن نقبل في هذه الليالي الليالي البيض أيام شريفة، أيام فضيلة، أيام دعاء، أيام مناجات، أيام توسل، أيام توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما يتوجه به العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو للمسلمين بالنصر، هذا موارد الروايات، أن أفضل ما يدعو به الإنسان في مثل هذه الأيام هو أن يدعو للمسلمين، وأن يكون دعاءه للمسلمين أكثر من دعائه لنفسه. وهذا أيضا ما أثر عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الجار قبل الدار، هذا المثل معروف عنها في هذه المناسبة، حيث أنها كانت تدعو في الليالي الفضيلة للآخرين، تدعو للمؤمنين، تدعو للمسلمين، تدعو تذكرهم ولا تدعو لنفسها. فقيل لها تدعين لكل هؤلاء ولا تدعين لنفسك؟ قالت الجار
قبل الدار. يعني نحن علينا أن ندعو لهؤلاء. على كل حال هذه أيام أيام دعاء أيام توسل. والشعب العراقي أيها الإخوة إذا لم نتمكن أن نمد له يد العون والمساعدة إلا بالدعاء فلندعو في مثل هذه الأيام. ندعو بتضرع، ندعو بلجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بتوسل، بإلحاء على الله سبحانه وتعالى أن يغير ما بنا وأن يختار لنا ما فيه خيرنا وصلاحنا وأن يحقق النصر للمسلمين في العراق وأن ينتقم من هذا الطاغي انتقاما عاجلا سريعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرجوك بقدرتك بجبروتك بما تتمكن فيه من هذه الحياة، كن فيكون. اللهم إنك قادر على ذلك، نتوسل إليك أن ترينا في صدام قدرتك فتنتقم من صدام انتقاما عاجلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ جماعة المسلمين. اللهم احفظ جماعتنا الحاضرين. اللهم أيد وسدد هذه الدولة الإسلامية. اللهم ثبت دعائمها. اللهم انصر ولي أمرها، ولي أمر المسلمين آية الله سيد خامنئي. اللهم سدده بتسديدك وأيده بتأييدك. اللهم تغمد شهدائنا الأبرار برحمتك الواسعة، خصوصا سيد شهداء العراق الشهيد الصدر. اللهم ارحم مراجعنا وعلماءنا، خصوصا إمام الأمة رضوان الله عليه. اللهم نسألك أن تحشرنا دائما في دنيانا وفي آخرتنا على ولاء علي عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة علي في يوم القيامة. اللهم أرنا وجهه الشريف على الحوض، واسقنا يا ربنا بكأسه ومن يده، فإن أملنا هو ذلك. اللهم إنك لا تخيب آمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإلى أرواح الشهداء والعلماء والمؤمنين والسلف الصالح لإخواننا الحاضرين، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.